السلام عليكم ورحمة الله، الله يتقبل أعمالكم. صوت واضح أخوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. كان الكلام في المناجاة الشعبانية. بينا في المحاضرة الأولى بأن هدفنا ليس هو شرح المناجاة، وإنما هدفنا في الواقع هو إثارة ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى من خلال مقاطع المناجاة الأئمة عليهم السلام، وهذه طبعا تحفة أمير المؤمنين عليه السلام. المناجاة الشعبانية، أمير المؤمنين عليه السلام يريد أن يزيد إيمان المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، ليس معلوماتهم وليس وإنما قدرتهم والآليات الروحية التي تساعدهم على الارتباط بالله سبحانه وتعالى. هذا ما نحن نستحضر لما نقرأ المناجاة، حتى ما يصير مستوى ارتباطنا بالمناجاة فقط على مستوى فهم الألفاظ، وإنما لابد من أن نغذي قلوبنا بمقاطع هذه المناجاة. ذكرنا أن في هذه المناجاة تقريبا 10 مراحل للولاية أو 10 ساحات إلى الولاية. إن شاء الله لما نقطع شوط في المناجاة نبين المقاطع بشكل أكثر وضوح، ولكن الحين إحنا نبغى نعيش جو المناجاة، ندخل في جو هذه المناجاة، الأجواء الروحية للمناجاة. وصلنا إلى بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. لعله وصلنا إلى حسن التوكل، قلنا بنبين حسن التوكل صح؟ إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني، وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني. إحنا قلنا خلنا نتأمل في الحرمان والخذلان، متى يكون هناك حرمان، متى يكون هناك خذلان، متى أنا تعرضت إلى الحرمان ومتى تعرضت إلى الخذلان. كلنا تعرضنا إلى هذه الحالات، يعني كنا حرمنا من أشياء وأصرينا على أن نطلب أشياء ولكن خذلنا. هنا نطلب من الله سبحانه وتعالى في هذه المقطع إن حرمتني فمن الذي يرزقني، أنه أهم شيء أنت لا تحرمني. الآن إذا توقعت شيء من أحد أو من واسطة معينة، وسيلة معينة، واسطة من الوسائط، سبب من الأسباب، وحرمت، فهذا لا يعد شيء. المهم أنت لا تحرمني، إن حرمتني أنت فمن ذا الذي يرزقني؟ الرزق بيدك يا رب، أنت ما تحرمني. أنت إذا حرمتني واسطة فتفتح وسائط أخرى. وأيضا الخذلان، حالات الخذلان اللي عشناها طوال هذه السنة في حياتنا بشكل عام، نستحضر هذه الحالات، كيف ان احنا عشنا حالة من الخذلان والانكسار والشعور بالوحشة في هذه الدنيا وصعوبة الحياة. ايضا هنا عندما نستشعر تلك المشاعر اللي عشناها نستحضرها. وان خذلتني فمن ذا الذي ينصرني، اهم شيء انت ما تخذلني. نحن عادة لما نجلس مع انسان نعشقه، نحبه، نرتبط به، نثق به، هكذا نعبر أنه إذا خذلتنا الظروف مو مهم، المهم أنت ما تخذلني، المهم أنت معايا، المهم صحيح. هنا نفس الشيء، يعني مثل ما قلنا هنا الكلام كلام معاشقة، كلام مقاربة مع الله سبحانه وتعالى، قرب ووصال لله سبحانه وتعالى. فعندما نعيش حالات من الخذلان نتذكر بأنه أهم شيء الله سبحانه وتعالى ينصرنا، أهم شيء الله سبحانه وتعالى ما يخذلنا. واضح أخوات إلى حد هنا؟ هذه بداية المناجاة، بداية مقاطع المناجاة. إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك. يعني مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي أنه في هذه المرحلة نحن نريد أن ندخل في الرحمة الإلهية لجلب نظر الله سبحانه وتعالى، أن ينظر الله سبحانه وتعالى إلينا. إلهي أعوذ بك، ألجأ إليك من غضبك وحلول سخطك. كيف أستجلب الرحمة الإلهية؟ أول شيء نحو الحال اللي لابد أن تعيشه الناس وهي عدم الأهلية. إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك، أنا ما أستحق أن تتنزل علي رحمتك، ولكنك أنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك. الصوت نازل أخوات، صوت زين ولا زين؟ إذا أول شيء استحضار عدم الأهلية واقعا، أن نعيش هذه الحالة. نحن وش سوينا لله سبحانه وتعالى عشان ننتظر منه الرحمة؟ واقعا احنا وش قدمنا حتى ننتظر من الله الرحمة؟ منا احنا حتى ننتظر من الله سبحانه، نطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة. هذا عدم الأهلية، الشعور بعدم الأهلية، فأنت أهل أن تجود، يدخلك في أهل الله، يدخلك في أهل لا إله إلا الله، يقوي عندك حالة التوحيد، لأنك ما بتشوف حتى نفسك، ما تشوف أنت، تتخلص من هذا الحاجز الكبير بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هذه المناجلة أحسن قاعد يعني وشو نعبر، قاعد تدفعك نحو كسر هذا الصنم، صنم النفس. إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك. ثم الآن لحظة هني بينا هذا المقطع، كثير من الشراح يقولون هذا المقطع يعني أنك أن تتذكر الآخرة، ولكن بينا بأنه حتى في الآن أنت لما تتصور نفسك وأنت وصلت إلى هالمقام، إلى مقام أنك ما تشوف نفسك مؤهل، فتتنزل عليك الرحمة الإلهية. زين، كأني بنفسي مقام كأن في العبادة، فاعبد الله كأنك ترى، كأني بنفسي واقفة بين يديك وقد أظلها حسن توكلي عليك. ما هو حسن التوكل؟ بيقول إن شاء الله بعد شوي. فقلت ما أنت أهله. حسن التوكل يوصلنا إلى ماذا؟ عندما نستظل بحسن التوكل. إذا نحن لا نستظل بعملنا، لا نستظل بإنجازاتنا، وإنما نعيش هذا الواقع أن نحن غير مؤهلين للرحمة، ونستظل بأن نحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. حسن التوكل هناك أيضا في الشروح إلى التوكل وحسن التوكل كان طويل، ولكن لما يقولون من يحسن التوكل بالله سبحانه وتعالى، في نقطتين مهمتين. النقطة الأولى أنه يعيش هذه الحالة، أن أيها الإنسان إذا تعرضت إلى مشكلة، إذا تعرضت إلى بلاء، إذا احتجت إلى شيء، زين، فوين تلجأ؟ إلى وين تروح؟ الله سبحانه وتعالى يقول أحسن التوكل بي. أحسن التوكل بي يعني كل مشكلة تتعرض إلها، سواء حتى على أساس السنن الإلهية، حتى على أساس كانت هذه المشكلة على قوانين السنن الإلهية، زين، يعني أنت قمت بعمل وقانون أنك توصل إلى هذه النتيجة، إلى هذا البلاء، إلى هذه المصيبة، زين، أو كان على أساس مصلحة، أو إلى أي، على أي أساس كانت هذه المشكلة أو هذا البلاء أو هذا العارض، فكيف تطلب من غيري ما لا يستطيع أن يقوم به؟ برنامجك أيها الإنسان عندي. الله سبحانه وتعالى يخاطب الإنسان في تدبيره، في ربوبيته، في إلا الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة ماذا يقول؟ يقول أنه ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، يعني انشغالي بآثارك يؤدي إلى البعد عن، كان شغل بغيرك، ولكن أنت جعلت هذه الآثار، بما معناه يعني معنى الدعاء، جعلت هذه الآثار حتى أقر، حتى أرى أنه لا إله غيرك، لا رب غيرك. ونفس الشيء هذا البرنامج الذي أنا أعددته لك، هذه العقبات والعثرات التي أنت تعثرت فيها، لا لكي تتعثر فيها وتنشغل فيها، وإنما حتى ترى وجه الله، ترى تدبير الله سبحانه وتعالى، حتى تلجأ لله، تعتمد اعتماد كامل على الله. عندما يصل الإنسان إلى أنه يدرك تماما، لا فقط على إدراك القلب، وإنما يعيش على الحال بأنه لا مدبر، لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، ما حد يقدر يوصل لي رزق، ولا أحد يوصل لي ضرر، الخير والشر، نفعي وضري وزيادتي ونقصي بيد الله سبحانه وتعالى، هذا حسن التوكل. هذا بعد من أبعاد التوكل. أحسن التوكل بالله يعني اعتماد كامل على الله سبحانه، فعلا هو يعيش حالة التوكل على الله. هذه لما نقول أظله حصن توكلي، لما وشو يعني أظله حصن التوكل؟ أو أظلني حصن أو وقد كأني بنفسي واقفة بين يديك وقد أظلها حصن توكل عليك، يعني كان حصن التوكل هو ظلاله في الدنيا في الآخرة في مساره، لأنه يتحرك على أساس التوكل بالله. هذا هو ظله، هذا هو الحركة اللي يستظل فيها، هذا اللي تغطيه من العواصف وتحفظه، هذه الظلال اللي يحفظه من الأمطار من العواصف، هو حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني مثلك مسارة في حياته أنه أحسن التوكل. أحسن التوكل يعني تماما معتمد على الله، يثق بالله، مطمئن بتدبير الله. زين، هذه الناس عندما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهي أحسن التوكل، فقلت ما أنت أهله، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لها بما هو أهله. الاعتماد المطلق على الله سبحانه وتعالى يجعل حركة الإنسان، الاعتماد المطلق والاستغلال، الاعتماد المطلق يعني حسن التوكل، الاستغلال بحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى يجعل حركة الإنسان أبدية، يجعل حركة الإنسان أبدية، لأن ما هو أهله الله سبحانه وتعالى يعني الأبدية، يعني الإطلاق، يعني ما في محدودية. هذا العمل البسيط اللي أنت قمت فيه أو الابتلاء اللي أنت صبرت عليه من بعد حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى يصبح العمل أبدي، يصبح عظيم، يصبح لا يقارن بعمل آخر، لا يقيم بقيمة أعلى من كل القيم مطلق. وقيمة كل حركة مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، أن قيمة كل حركة تعتمد على مدى قدرة هذه الحركة، الحركة الفعلية القولية، حركة أي حركة تصدر من الإنسان، قيمتها ومقدارها تعتمد على قدرتها في نجاة الإنسان، مساهمتها في نجاة الإنسان إلى الأبدية، وليس فقط في فترة زمنية. حتى يتضح هذا ممكن نحن نجيب أمثلة، يتضح الكلام ممكن نحن نجيب أمثلة. لنا إحنا في كثير من الأحيان نبحث عن لذات أو نبحث عن لذات آنية، ساعات تخلص هذه اللذة. مثلا الحين من الأشياء اللي منتشرة بيننا مثلا الطبخ، شهر رمضان شهر شعبان الحين بداية الصيام، الطبخ نتلذذ به طالما نحن ما نطلع ما في لذات أخرى، فإحنا قاعدين نتلذذ باللذات اللي بين أيدينا. صحيح، هذه اللذات لذات آنية، لذات محدودة، ويمكن وراها بعدها تعب وقبلها تعب، يمكن أوقف في المطبخ ساعتين أنا قاعد أطبخ بعدين أتلذذ فيها خمس دقائق تخلص، بعض الطبخات هالشكل عشر دقائق تخلص، لذة محدودة وبعدين وراها بعد تعال نظف وتعال ما أدري أسوي، المهم محفوفة بالآلام. هذه اللذات محدودة جدا ضيقة، ومع ذلك إحنا نبحث عنها ونطلبها ونستمتع بها. لاحظوا مقارنة قيمة، وهذا بالنسبة إلى الطبخ، بالنسبة إلى الأقوال، بالنسبة إلى الأفعال، بالنسبة إلى هذه كلها لذات محدودة، ولكن لما نقارنها أو نضع هذه اللذة في معيار أبدي تصبح هذه اللذة أبدية. يعني مثلا لما على سبيل المثال هذا نفس العمل اللي احنا سويناه، كل عمل ممكن تحويله إلى عمل وش فيه تكون له قيمة أبدية. مثلا هذا الطبخة اللي احنا سويناها، اللي جارة مثلا كبيرة في العمر أو جارة تحب الحلويات مثلا، راح نسوي حلويات أو تحب، المهم فإحنا رحنا وأسعدنا قلبها بحاجة بسيطة، ممكن شيء بسيط ولكن احنا ذكرناها تستانس تفرح. هذا العمل قلنا فيه بس عشان نسعدها، عشان نريحها، عشان نخليها تتلذذ، زين تصير عندها لذة روحية، تفرح بأن أحد ذكرها، بأن أحد قدم لي شيء، رفعنا المستوى من اللذة المادية، الغذاء الحسي اللي بعد كم من ساعة بيطلع من البدن وبيصير يعني الله يعطيكم فضلات، رفعناه من مستوى هذه اللذة الحسية إلى لذة روحية، لذة عاطفية، لذة قلبية، رفعنا مستوى. واضح؟ هذه إذا ضافت عليها أيضا فوق اللذة العاطفية، لاحظوا وسعناها أكثر، لاحظوا بفضل سعتك أن تجود علي بفضل سعتك، وسعنا اللذة أكثر، خليناها لأن الله جاد علينا، لأن الله أعطانا نظر إلينا نظرة لوط، قربة لله احنا بنقوم بهذا العمل، بنودي الى هذه الجارة او هذا الاخت او ما الى ذلك، بنقوم بهذا العمل من اجلها قربة لله سبحانه وتعالى، بنقوم. فهني وسعناه اكثر، اصبح داخل الجود الالهي. يعني ننظر له، مو احنا اللي قدمنا العمل، جود الله سبحانه وتعالى، هذا من جود الله، هذا من عطاء الله، هذا من فضل الله. رسبنا العمل الى دائره مطلقه، فتصبح لهذا العمل قيمة لا تقيم بمعايير، لأنها أصبحت أبدية. واضح أخوات؟ إذا إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك. أهلية الله سبحانه وتعالى هي ذلك الإطلاق، ذلك الإطلاق هو الجود، أبدية. عندما ننتسب إلى هذه السعة، إلى هذا الإطلاق، إلى هذا الجود، وننسب أفعالنا وحركتنا، لا تصبح حركة الإنسان إلهية. إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك. الآن في هذا المقطع، إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك، وإن وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. أيضا بينا هنا حال ثاني من الأحوال اللي يعيشها الإنسان، وهي حالة الإقرار بالذنب. جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي، إن الوسيلة الطريق إلى كسب مغفرة الله سبحانه وتعالى وتقديم العمل بين أعمالنا بين يدي الله سبحانه وتعالى هي الإقرار بالذنوب. هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي. إحنا لو غير نتكلم عن العفو، إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك. كنا عندما نتأمل في هذا المقطع، عندما نخاطب الله سبحانه وتعالى في إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك، أنا كإنسان أخطأ، أذنب، أغفل، ولكن تأتي محطات أتوب فيها، أندم، أستغفر. الله سبحانه وتعالى يغفر. نفس حقيقة التوبة، حقيقة الرجوع لله، الندم على الذنب، صح؟ عشان في شو، في شروط، في مقدمات، في، لكن التوبة الحقيقية هي أنه يندم الإنسان على ما صدر منه مباشرة. مجرد ما يصير عند الإنسان حالة من الندم، الله سبحانه وتعالى يغفر إلى الإنسان. إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك. يعني كم الله سبحانه وتعالى، كم هو كريم، إحنا لو أحد يخطأ علينا، يرتكب جريمة في حقنا حتى لو كانت شيء بسيط، ننتظر منه اعتذار. إذا كرر الخطأ ننتظر منه إن يحدد نوع من العقوبات، مثلا كيف نعاقبك عشان نسامح، وشو بتسوي عشان نسامح، كيف بتمسح هذا الغلط، وشو دائما. يعني كل ما كرر الخطأ كل ما صار توقعنا منه ومطالباتنا كبيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى بدون ما يطلب شيء، مجرد ما نستغفر، مجرد ما نعترف بخطأنا، نندم، يعفو الله سبحانه وتعالى عنا. ولكن أحب أحيانا لوازم إنه إذا أنت أخذ حق أحد فرجعه، كأسلمها قدير، ولكن أصل الغفران والعفو ما يحتاج فيه إلا الندم على ما فات. الشرح يقولون أنه للعفو نتيجتين، في نتيجتين للعفو. عندما الله سبحانه وتعالى يعفو عنا فإنه يزيل الرغبات السابقة السلبية اللي حركتنا نحو الفعل. ولذلك تلاحظون يمكن احنا لما نخطئ ونميل الى شيء مثلا محرم او في شبهات او شيء يعني ما يناسب مقامنا كانسان زين، ونروح باتجاهها نقول كلام مثلا نشوف ان احنا كان عندنا رغبه ان احنا نتلذذ بشيء، كان عندنا رغبه ان احنا نحصل على شيء، نحصل على اطراء اعجاب، نحصل على المهم كان عندنا رغبه بشيء، ولكن لما نتوب مش مأز من ذيك الرغبه ذاك المحرك، كل مره نتذكره نحس بالتنفر منه. هذا اثر من اثار العفو الالهي انه يزيل الرغبات السابقه، يخلي الانسان يتنفر منها. لاحظوا الامهات كيف يعني يتعبون مع اولادهم حتى يخلونهم، احنا يعني في طريقتين الى تربيه الطفل، تربيه واضح انه يعني ما تخلي الطفل تكلم الطفل عن فعله ان لا تسوي كذا سوي كذا لا تسوي كذا زين، وهذا طريقه متعبه غير صحيحه في التربيه. زين في طريقه ثانيه التربيه انك تكره الطفل في الفعل، مو تقول له لا تسويه، كرهه في الفعل خليه يتنفر منه ما بيسويه. المحرك للانسان هو حبه وبغضه ميوله ورغباته. زين الله سبحانه وتعالى عندما يعفو عن لما الانسان يندم عن عمل معين والله سبحانه وتعالى يعفو عن، أول شيء يسويه الله سبحانه وتعالى نتيجة هذا العفو أثره هو ماذا؟ إزالة الرغبات السابقة، يخلينا نتنفر من هذه الأعمال. حتى لو ارتكبناها مرة ثانية نشوف عندنا ضمير يخلينا ليش سوينا كذا؟ إحنا ما نحب نسوي كذا، إحنا ما نحب نصير كذا، يقوى عندنا حالة التنفر من الرغبات الرغبة في الذنب. شيء ثاني يفتح لنا طرق جديدة. يعني لاحظ فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان مجرد ما يندم على فعل. وهذا معناه إن عفوت فمن أولى منك بذلك؟ أنت طريقة عفوك تختلف، طريقة عفوك مميزة. إحنا أحيانا كمربي يعني المربي الأم أو الأستاذ أو المربي إذا ممكن أن يعفو عن الإنسان ويكرهه في الفعل، ولكن ما يفتح له طرق جديدة. عفو الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يزيل الرغبة في الذنب، يحل محل التنفر من الذنب. والشيء الثاني يفتح للإنسان، يفتح أمامه طرق جديدة، يعطي أمل جديد، يشعر الإنسان بعد ما يندم ويتوب أنه مقبل على الحياة بطريقة جديدة، له روحية جديدة، ينعطى فرص جديدة لأنه تاب. ثمن التوبة، ثمن عفو الله سبحانه وتعالى، تنزل العفو الإلهي يفتح إلى الإنسان آفاق جديدة في الحياة. ولذلك الإمام علي عليه السلام يقول إن عفوت فمن أولى بك بذلك. هذا هو العفو الإلهي. العفو الإلهي مقام رفيع راقي. وإن كان قد دنا منك أجلي ولم يدنني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي، وسيلتي للوصول إليك هي إقراري بالذنب. ليس فقط أنه أندم وإنما أقر بذنوبي، أريد أعددها يا رب في اليوم فلان سويت كذا وكذا وكذا. وإن كان قد دنا أجلي، حمر تاريخ علي طويل لم أشعر ب تقرب منك، لم أشعر بألطافك، لم أشعر برحمتك، لم يدنني منك عملي، كل أعمال اللي سويتها ما أشعرتني بأنني قريب منك، ما أعيش حالة السكينة الطمأنينة. هذا أثر القرب من الله، إن الإنسان يعيش الثقة بالله، السعادة حتى في قمة المشاكل في قمة الأزمات يعيش حالة من الاطمئنان سكينة. فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي، وسيلتي للوصول إليك هي إقراري بالذنب. لاحظوا هذا الدعاء، هذه المناجاة ذكرنا في مقدمات الدعاء بأنها في الواقع هي اكتشاف على المعصوم، انكشاف نور الله على المعصوم. يعني في الوقف هي دعاء من الله هذا الدعاء ينكشف على قلب المعصوم، ثم هذا المعصوم علمني إياه، كشفه لي. الله سبحانه وتعالى يقذف في قلب المعصوم كيف يصل لله سبحانه وتعالى، كيف يأتي، كيف يتحرك نحو الله. الله سبحانه وتعالى يقول إذا أردت أن تصل إلي اقرار بذنوبك، الإقرار بالذنب مو فقط حتى الله سبحانه وتعالى يعرف ذنوبك، الله عارف بالذنوب، ولكن يحقق شيء في نفس الإنسان. هذا الإنسان اللي ما يشعر بالقرب، ما يشعر بالطمأنينة، ما يشعر بالسكينة، يعيش حالة من الاضطراب، البعد عن الله، الجفاف، إذا أقر بذنوبه سوف يشعر بالضعف، ينهار بين يدي الله. صعب على الإنسان إن حتى بالنسبة لأخيه الإنسان، لاحظ كيف مثلاً أم تروح تعتذر لولدها تقول أنا غلط عليك، سويت كذا وكذا وكذا، وش كيف صعب صح؟ صديق مع صديقة، حتى بالنسبة إلى الأولاد الحين، الأولاد والبنات مع أبائهم وأمهاتهم، مجرد ما يعترفون بأخطائهم يصيحون، لا يحسون بالانكسار، يحسون بالضعف، يحسون بالمذلة. هذا الذنب ثقيل يخليهم يشعرون بالذلة، فمجرد ما يتكلمون يبكون. هذا حالة طبيعية أيضا بين يدي الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما يقر بذنوبه يشعر بالضعف، كيف أنا ما قدرت أقاوم، كيف أنا ضعيف، كيف أنا ذليل، كيف المفروض أنا أشياء كثيرة المفروض ما أسويها سويتها، أشياء ما أقولها قلتها، أشياء المفروض ما أسمعها ما أشوفها شفتها. هني الإنسان يشعر بذل العبودية، يغذي نفسه ذل العبودية. الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نعيش العبودية بين يديه. إذن الإقرار بالذنب الذي هو وسيلة الله سبحانه وتعالى، مثل المسيحيين تعال أقر بذنوبك إلى شخص، إلى إنسان مثلك حتى تتطهر، لا، الإقرار لله سبحانه وتعالى وسيلتي إليك الإقرار بالذنب حتى أذوق العبودية لك، ذل العبودية. لما أتذوق أعيش حالة المذلة والشعور بالضعف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تبدأ حالة العلاقة النورية مع الله سبحانه. بشوف نور الله، اللطفة. قطعا التوبة، توبة لله واللجوء لله والإقرار بالذنب بين يدي الله والبكاء بين يدي الله بسبب الذنوب اللي ارتكبناها، قطعا توقع يعني الإنسان يشعر بنور الله سبحانه، يشعر بحضور الله سبحانه وتعالى أشد من أي وقت آخر. مثل ما ذكرنا أيضا بالأمس أن الإقرار بالذنب يقتل العجب عند الإنسان. كثير من خصوصا الملتزمين المتدينين يقول أنا سويت وأصلي وأصوم ما عندي مشكلة، هذا حالة إعجاب بالناس، أنا قاعد أشوف نفسي هذا الصنم الأكبر. الإقرار بالذنوب بين يدي الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان وش فيه؟ يتخلص من حالة عبودية الناس، الالتفات إلى الناس، الإعجاب بالناس. إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها، هنا في النظر لها أيضا لها احتمالات، الاحتمالات أنه كما أن أنظرني إلى يوم يبعثون، أنظرني يعني أعطيني فرصة. أنا قد جرت على نفسي في النظر لها، يعني كل مرة أتوب وأقر بالذنب ولكنني أيضا أسوف، أتكاسل، كل مرة أعطي نفسي فرصة وفرصة وفرصة، كل ما أجب ألتزم بالبرنامج الإلهي بدقة، أضع نفسي تحت الحلال والحرام، أخلي الحلال والحرام أمامي، زين الساهل شوي في الحلال شوي في الحرام شوي في الشبهات شوي في أجهل بعض الأحكام، ما أروح أتعلمها، بعض المعتقدات، بعض المسائل الاجتماعية اللي ما أفهم فيها أروح أتصرف فيها عن جهالة، يعني أتساهل أسوف. إلهي قد جرت على نفسي، هذه جريرة، هذه حملت ظلم مو على الآخرين، ظلمت نفسي في النظر لها، في التسويف لها، في إعطاها الفرص، في إعطاها مساحة تحط لنفسها برنامج في مقابل برنامج لها. هذا بالمعنى الثاني تقريبا في نفس في العرض بعضهم البعض. في النظر لها يعني أنني أعطيت إلى نفسي مساحة في مقابل، بدل ما أنظر إلى الله سبحانه وتعالى أنظر لها. لاحظوا في أيضا مقطع من المقاطع، نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا، ما أدري في أي مقطع، ولكن فيه أيضا النظر الإلهي نظر إلى النفس في نوع من التقابل إن شاء الله بعدين. إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها، أحسنتم فانظر إلي نظر من ناديته فأجابك. إن شاء الله بعدين لما نخلص المناجاة في الدرس الأخير بنسوي هذه المقابلات، يعني بين في كل مقطع علاقة الله بالعبد، علاقة العبد بالله، يعني علاقة طرفينية. زين، إذن إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها. هنا النظر له احتمالين، احتمال الأول في النظر يعني في إعطائها فرص والتسويف وإعطائها المجال، الاحتمال الثاني في النظر لها يعني في جعلها هي الأساس والمنطلق في الحركة، جعلتها هي أمامي وتحركت، نظرت إلها وتحركت، نظرت إلى مشتهياتها وتحركت، مو نظرت إلى البرنامج الإلهي وتحركت، مو في النظر إليك. زين، فلها الويل إلا تغفر لها. حل مشكلة التسويف أو حل مشكلة النظر إلى النفس وإعطاها مساحة هي الغفران، الاستغفار. ولذلك من الأعمال اليومية الاستغفار لله سبحانه وتعالى 70 مرة في الصباح، 70 مرة في المساء، ولا الإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى في يعني ألفاظ مختلفة إلى متعددة للاستغفار، لكن لفظ إلى معنى خاص. المهم أصل الاستغفار حل مشكلة التسويف، حل مشكلة اللهث والركض وراء مشتهيات النفس هي الاستغفار لله سبحانه وتعالى. فلها الويل إن لم تغفر لها، مين يتجاوز عن لها الويل إن لم تغفر لها؟ نركز بس على هالنقطتين. ننتقل للمقطع اللي بعده إذا ما في إضافة أو شيء. إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي، فلا تقطع برك علي في مماتي. أيضا هنا أنا لا أطلب فقط أن تكون أعمالي أبدية، غير مستأهلا لرحمتك فأنت أهل أن هذه الرحمة، وكأني بنفسي واقفة بين يديك وأدعو الله التوكل عليك، وطلب يعني الحركة الأبدية والانتماء الأبدي لله سبحانه وتعالى على مستوى الحركة العملية. أنا لا أطلب فقط هذه تكون أبدية، وإنما هناك شيء آخر وهو رحمتك اجعلها لي أبدية، برك فضلك لطفك الذي هو لم يزل برك علي في حياتي، في حياتي في هذه الدنيا في هذا المقطع، فلا تقطع، فاجعله واصلا، اجعله متصلا، برك عني في مماتي اجعله أبديا. أيضا لا نطلب فقط الحركة العملية أو الحركة الإنسانية، الحركة الفكرية بشكل عام، الحركة العملية السلوكية الفكرية ليس فقط حركتي أريدها أبدية، وإنما أيضا بانتمائي إلى لطفك يا رب، بانتمائي إليك يصبح فضلك أبدي. فلا تقطع برك عني في مماتي. يعني أنا أطلب سعة النفس كما أنت بفضل سعتك، كما أنت جواد وتتنزل علي الرحمة، تنزل الرحمة الإلهية على حياة الإنسان تتمظهر بمظاهر مختلفة، بفكرة معينة، بسلوك معين، بروحية معينة، بعاطفة معينة، تتمظهر بتتعين بتعينات مختلفة. زين، في هذا المقطع نحن لا فقط نريد التنزل، وإنما نريد العروج لله بنفس واسعة، نفسنا تصبح أبدية. واضح؟ العود أيضا يصبح وش فيه؟ هذه النفس تصبح متسعة. هذا معنى البر الإلهي. اللهم مثل البعض يعبر عنه يشبهه بالبر، كيف البر واسع، كيف البر نفس الشيء بالنسبة إلى البر. وكان في اختلافات في المصطلحات، ولكن من باب التشبيه يساعد على إيصال التصور، تصور يعني ممكن النفس تتفاعل معه. اللهم لم يزل برك علي في حياتي فلا تقطع برك عني في مماتي. أنك دائما في حالة ماذا؟ تلطف واسع في هذه الحياة الدنيا. فهذا التلطف أنا أطلب أن يكون أبدي، هذا البر أطلب أن يكون أبدي. واضح؟ إلهي كيف آية من حسن نظرك لي بعد مماتي، وأنت لم تولني إلا الجميلة في حياتي، لم تولني ولاية الجمال، ولاية الجمال. إلهي كيف آية من حسن نظرك. لاحظوا حسن التوكل في المقطع السابق، في هذا المقطع حسن نظر الله سبحانه وتعالى. احنا اذا تجاوزنا نظرنا الى انفسنا، وسواء بالتسويف سواء بالنظر الى ساحه الناس، جعلنا الله سبحانه وتعالى امامنا، ان تجعل الله سبحانه وتعالى امامك يعطيك سعه ابديه، يجعلك تشعر بان لحظك لما تجعل الله سبحانه وتعالى امامك في العروج، فلا تقطع برك عني في مماتي. على مستوى العروج يصبح عروجك أبدي، يصبح سعتك مطلقة، سعة نفسك مطلقة، بر الله سبحانه وتعالى لك مطلق. ثم كيف آية من حسن نظرك إلي بعد مماتي، وأنت لم تولني إلا الجميلة في حياتي. ترى جمال الله سبحانه وتعالى في حياتك في قوس العروج والصعود لله سبحانه وتعالى. تعيش الأمل، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، تترقب الرحمة الإلهية، ما تيأس دائما في حالة ترقب إلى تنزل الرحمة الإلهية. أنت حين ما تطلب الرحمة أنت تترقبها، يعني متوافق أنها سوف تصل. وهذا معنى حسن النظر. إلهي نأخذ هذا المقطع نتوقف. إلهي تولى من أمري ما أنت أهله، وعد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهله. هذا المقطع إن شاء الله كان يحتاج إلى شوي تأمل، نرسيت عليه في الدرس القادم، ولكن اللي هو عن الجهل. تولى من أمري ما أنت أهله. إحنا في كل مرحلة من مراحل حياتنا شيء طبيعي الإنسان ينتابه حالة من الصعود والهبوط، يعني مو حركة عروج دائم ولا تسافل دائم، لا في حركة تذبذبية. زين، إلهي تولى من أمري، أنت توليك جميل، لم تولني إلا الجميل في حياتي. زين، هذا التولي الجميل وين يظهر؟ الآن أنا رجعت إلى نفسي، الكلام مع الله سبحانه وتعالى في المقطع الأول، الآن يرجع العبد إلى نفسه. إلهي تولى من أمري ما أنت أهله، وعد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهله. يعني الإنسان كثنا مغمور في البحر، بحار من الجهل. هذا البحر يتلاطم، مرة يرفع إلى فوق، مرة ينزل إلى تحت، مرة يخلي، طالما أن الإنسان محدود إذن هو إيش فيه؟ محفوف بالجهل. نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوعد علي العودة، يعني اللقاء، العودة يعني اللقاء. تلقانا من هذه الحالة، من البحار المتلاطمة من الجهل، من الذنب، من التوقعات، من الآمال، من السذاجة، من عدم الأهلية. هذه الحالة اللي احنا نعيشها، زين، تلقانا القانا، زين، بما أنت أهله. هذه ولاية الجمال. ولاية الجمال يعني الله سبحانه وتعالى مثل الأم، كيف أنها تتلقى ولدها بكل علاته، تستقبله، تحاول تأخذ بيده، بعدين إن شاء الله بتجي لنا اللي هي الهداية المقطع اللي بعده. يعني الغرض هو أن تهديه، وش ما كان فيه من علاقة، وش كان فيه من جهالة، وش كان فيه من مساوئ. هنا أيضا نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى، لأنك جميل، لأن ولايتك جميلة، زين، فتلقانا، خذ بيدنا بما أنت أهله، لا تنظر إلنا، تعامل معنا بما أنت أهله من الجمال والخير واللطف. وهذا لعله من المقاطع اللي يعني ضروري أن الإنسان يكررها، سواء في القنوت، في أن يتذكر جمال الله سبحانه وتعالى، أن يرى جمال الله سبحانه وتعالى، بأن كل ما فيه من علاج. مع ذلك أطلب منك يا رب أنك أنت تقابلني وتلقاني، مثلا هذه الصلاة بما فيها من علاج صلاتي، لكن أطلب يا رب أن تلقاني بما أنت أهله. أنا أدري أن أنا أعيش مغمور في الجهالة، مغمور في الجاهل، أدري أن عملي ما يسوي شيء، ولكن أطلب منك أن تتولى بجمالك. إذا أنت تولت بجمالك يصبح جميل، يصبح له قيمة. إن شاء الله المقطع القادم أو الدرس القادم نتكلم عن هذه غمرة الإنسان في الجهل، وهذه النقطة لابد أن نحن نعمقها في أنفسنا، يعني خصوصا بالنسبة إلى يعني طلبة الحوزة أو المبلغين، أو اللي يعني عندهم معلومات، خصوصا معلومات في التوحيد، معلومات، يشعرون بأن بعد خلاص إحنا عندنا علوم ومعارف، واضح، فتكلمهم في التوحيد ما شاء الله يعالجون الشبهات، ويدخلون يطلعون من بحث إلى آخر، تكلمهم في العدل الإلهي يعالجون الشبهات، تروح تكلمهم في مشاكل اجتماعية يقدرون أنهم يعطونك اقتراحات وحلول وعلاج وإلى ذلك. في هذا المقطع بين الآن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اللي قاعد يتكلم، أمير المؤمنين عليه السلام، نفس رسول الله، انكشفت لكل الحقائق، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، ومع ذلك هكذا يخاطب الله سبحانه وتعالى، يقول أنت ولاية جمالك، هي اللي تولني بولاية جمالك، أنا إنسان مغمور في الجهل. وهذه أيضا قاعدة من القواعد اللي تساعدنا في القرب من الله سبحانه وتعالى، بأن نعمق في نفسنا بأن احنا لولا جمال الله وتلطف بنا، وأن نطلب هذا ولاية الجمال، وأن يأخذ بأيدينا بجماله لا بجلاله، بكرامة، بلطفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ندرك ما في أنفسنا من انغمار في الجهل والذنب، ويجعلنا نشعر بالحاجة إلى أن يتلقانا الله سبحانه وتعالى بولايته، وأن يتولى هدايتنا. صلى الله على محمد وآل محمد. نسألكم الدعاء. الله يعطيكم العافية.